من الأحاديث التي اتفق عليها شيخا أئمة السنة أعني البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النسابوري. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الحديث فيه فضل رمضان وأنه شهر مبارك له من الفضائل ما ينبغي أن نهتم به، وله من المآثم ما ينبغي أن نحفظها، وله منزلة عند الله تبارك وتعالى، فهو خير أشهر السنة، فيه أنزل القرآن، وفيه فريضة هي ركن من أركان الإسلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل هذا الشهر فتحت أبواب الجنة، فقيل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. ثم غلقت أبواب جهنم، لتفتح أبواب الجنان، لأن فيها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعل ذلك. وسلسلة الشياطين: فلا توسوس للناس ولا تحول الناس عن دين الله. فلذلك فليحرص العبد في هذا الشهر على طاعة الله، وهذا أمر نراه رأي العين، فإن الناس في شهر رمضان يزيدون في الطاعات ويقبلون على الجماعات ويقومون بصلاة التراويح وغيرها من الطاعات. هذا دليل على أن الشياطين تصفد وتسلسل ويحول الله بينها وبين وسوسة العباد، ولكن قد يقع بعض الشر في رمضان، فيقول القائل: إذا سلسلة الشياطين وصفدت فلماذا يقع الشر؟ يقول: ألم تبق نفسك بين جنبيك طليقة تأمرك وتعزك، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم الله. لذلك فينبغي يا أحبتي ويا إخواني أن يجتهد الإنسان على نفسه في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أراحك من الشياطين في شهر رمضان، فأرح نفسك من نفسك في شهر رمضان، أرح عباد الله من شر نفسك في شهر رمضان، وتزود، فإن خير الزاد التقوى. ولذلك في الغاية المرجوة من شهر رمضان أن نتقي الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. After praising Allah, the Shaykh went to say that he's going to start explaining the ahadith about fasting from the book Al-Lu'lu' wal-Marjan, which is a book where all the ahadith from Bukhari and Muslim are collected, the ahadith that Bukhari, Imam Bukhari and Imam Muslim agreed upon. We say that those books, starting with Sahih al-Bukhari, are the most authentic books after the Quran. The first of these ahadith is what Abu Huraira radiallahu anhu narrated, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, in what means more or less, when Ramadan comes, when the month of Ramadan comes, then the gates of Jannah are open. The gates of Jannah are open, and the gates of the hellfire are closed and locked, and the shayateen are all chained. And this goes to show the greatest importance of this month, which is Ramadan. It is a blessed month, and it has a great status to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the best month of the months of the year, because it is in this month that the Quran was revealed to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And also because it is in this month that we accomplish one of the most important pillars of Islam, which is fasting. So these are like three reasons why this month is the most blessed reason, blessed month in the year. So in this month, as we have said, the doors for the gates for Jannah are open. And in Jannah, the reason behind this is because in Jannah there is a gate called Ar-Rayyan. And this gate is reserved only for the people who fast in this life to enter from it. And also the shayateen are, Iblis and all the shayateen are chained, which means there is nobody who, shaytan is absent. He's not going to whisper to the human being or push him to do any disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is clearly noticeable in the month of Ramadan, because as we all notice, everybody is doing a lot of effort to do the good deeds, to pray at night and to fast and not to argue with people and to give charity and everything. But maybe some of us would ask, why is it that some people still do bad things in Ramadan? We have to tell them that even though shaytan is chained and he's not going to whisper and push anybody to do bad things, there is still our nafs and our desires which would push us to do bad things. So to conclude in this section, we can say that we have to do an effort on ourselves, and we have to protect ourselves from ourselves, because there is nobody would say that shaytan is pushing me to do this thing or this thing. It is only ourselves. We have to protect ourselves from ourselves and protect the people from ourselves also. And we have to bear in mind that one of the goals of this month is taqwa, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran. It has fasting has been made compulsory on you, as it has been compulsory on the people before you, so you may be fearful to Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Hadith al-Thani, Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhakara Ramadan, فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قدرا. هذا الحديث يفيد عدة أحكام. الحكم الأول أن صيام شهر رمضان مناط برؤية الهلال، وإذا كان الصيام مناطا برؤية الهلال فينبغي على الناس أن يتحروا الهلال، وتثبت رؤية الهلال برؤية عدل من المسلمين، رؤية عدل من المسلمين. وكذلك لا يفطر الناس حتى يروا هلال شوال، وتثبت الرؤية برؤية عدلين شاهدين من المسلمين، فرؤية الدخول بشهادة عدل ورؤية الخروج بشهادة عدلين من المسلمين. فإن لم يستطع الناس أن يروا الهلال فيتم عدة شعبان 30 يوما، ويتم عدة رمضان 30 يوما، لأنه قد يحال بينهم وبين الرؤية فلا يروا الهلال بسبب غيم أو بسبب قطر أو بسبب سوء في الأحوال الجوية. فعندئذ المخرج من عدم الرؤية هو أن نتم عدة الشهر الذي سبق 30 يوما. إن كان للصوم فنتم عدة شعبان 30 يوما، وإن كان للإفطار فنتم عدة رمضان 30 يوما.
The second hadith is what was narrated by Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, do not fast Ramadan until you see the hilal, the crescent, and do not break your fast, meaning at the end of Ramadan, until you see it. And if it is impossible or hard for you to see it, وإن غم عليكم.
نعم.
ما بعد تأثير
الملائكة؟ آه. فتدور له القدرة.
يعني أتم له.
أتم عدته 30 يوما أو 30.
So he said that do not fast until you seek the crescent, the hilal, and do not break your fast, meaning the end of Ramadan, until you see it. And if it is difficult for you to see it because of maybe of the clouds or some other reasons, then just finish the month of Sha'ban 30 days. Finish it 30 days, then start Ramadan. And the same for the end of Ramadan. If it is hard to see the hilal for Shawwal, then finish Ramadan 30 days, because the month of the Arabic calendar cannot be more than 30 days. So from this hadith, we conclude some rulings. The first is that the fasting cannot be done without seeing the hilal. Nobody can just say, I can start Ramadan today, but it has to be, because this is what the Prophet Muhammad ﷺ said. Do not start it until you see the hilal. And this also shows that we as people, we have to be looking forward to see the hilal. We have to be looking for it. And we have to do some effort to see it. And the sight of the hilal can be established if only one person, Adil,
just
person, Adil, saw the hilal, then that means that all the people have to follow him. And also the sight of the hilal of Shawwal, meaning when the end of Ramadan comes, if only one, it has to be two people. Two just people have to say that we have seen the hilal, then the community can follow them. So for the beginning of Ramadan, to start Ramadan, by the sunnah of the Prophet Muhammad ﷺ, we require only if one person sees it, then we follow him. But the end of Ramadan, when we have to break our fast, it has to be two people who have seen the hilal, then we can follow them. And also, we understand from this that the hardship is removed from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the religion is made easy for them, which means if we are unable to see the crescent, the hilal, for some reasons, like the clouds or any other reason, then as we said, we just finish the month of Sha'ban 30 days to start Ramadan, or we just finish the month of Ramadan 30 days to start Shawwal and break our fast.
الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا 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 يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29 عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى هكذا 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 30 يوما ثم قال في المرة الثانية هكذا 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 29 يوما أي الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما لذلك أمرت الأمة بتحري شهر رمضان وبتحري شهر شوال فلأن الشهر قد يأتي 30 قد يأتي 29 فإن رأوا الهلال صاموا وإن لم يروا الهلال أكملوا عدة الشهر 30 يوما والله أعلم.
The third hadith is also narrated by Ibn Umar radiallahu anh. He narrates that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said the month is this, this and this, meaning 30 days. Or the month is this, this and this, meaning 29 days. He means that the month in the Arabic calendar cannot be more than 30 days. It is either 29, it can't be less than that, and it can't be more than 30 days. And this encourages us to be watching for the hilal of the month of Ramadan. Because if we don't watch for it, then maybe we break one, we don't fast one day, for example. So the month can be either 29 days or 30 days.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 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 أو هكذا 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 أمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي أن هذا الحديث لا يفيد أن الأمة ليست أمة علم، لا، لأن أول آيات أنزلت على النبي آيات العلم، آيات القراءة، آيات الحث على التدبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولكن هنا يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان لا يثبت إلا بالعين، لا يثبت إلا بالرؤية البصرية، ولا نخرج منه إلا بالرؤية البصرية. لذلك قال علماء الإسلام فإن إثبات شهر رمضان أو إثبات العيد بالحسابات الفلكية ليس من خصائص أمة الإسلام، إنما يثبت شهر رمضان برؤية البصر، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، الشهر هكذا، الشهر هكذا، أي أن هذا الحديث حجة للعلماء في منع إثبات شهر رمضان أو إثبات عيد الفطر بالحسابات الفلكية. فما اختلفت أمة الإسلام إلا عندما أصبحت تخضع عباداتها لحسابات المنجمين وأصحاب الفلك.
The fourth hadith is also narrated by Ibn Umar radiallahu anhu. He said that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, "We are an illiterate nation. We do not write, or nor do we calculate. And the month for us is this, 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 or this, 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 meaning either 30 or 29 days." And from this hadith, we understand that we cannot use the calculation for our just for the sight of the hilal. And this also, what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, we are an illiterate nation. It doesn't mean that we don't know, or that Islam is in opposition with knowledge and science. In opposition with science or with those calculations or anything. But actually, the first verses that were revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged him to do the meditation upon the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and all those things that have scientific connotations to them. But in so far as the sight of the hilal is concerned, we cannot use anything but our eyes. And this is made clear with this hadith, which is from Sahih Bukhari and Muslim. And like the other hadith also says, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, meaning fast when you see it and break your fast when you see it, meaning when you see the hilal. In conclusion about this hadith, we say that all the scholars from all the madahib and everything, they agree upon one thing, which is that as far as the sight of the hilal is concerned, it cannot be done through calculations. You know how we calculate the month, the regular month? We cannot do those in citing the month of Ramadan or citing the month of Shawwal to break our fast. And the Shaykh also said that the differences in the Ummah started when people started using those calculations instead of using what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged them to see, which is their own eyes.
مجالس العلم يا إخواني مجالس للتربية. أنبه على سنة وقعت ولم يتنبه لها كثير الناس. إذا عطس أحد المسلمين قال الحمد لله، وجب على كل من يسمعه أن يقول له يرحمك الله، لأن هذا حق المسلم على المسلم. إذا عطس قال الحمد لله، ينبغي على كل مسلم يسمعه أن يقول له يرحمك الله. ثم يقع بعض إخواننا في خطأ، وهو عندما يقال له يرحمك الله يقول أثابنا وأثابكم الله. هذا لم يرد في السنة، إنما الذي ورد في السنة هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. تشميت العاطس يا أحبتي حق للمسلم على أخيه.
The Shaykh also mentioned something that it doesn't have to do with fasting, but he says that when we are sitting in a majlis of ilm and knowledge, we're supposed to benefit from it. And one of the things that he said, that when a person sneezes, any Muslim sneezes, that it is the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and everybody who is sitting should, when that person sneezes and says Alhamdulillah, we should tell him Yarhamukallah. And he said that this is one of the rights of the Muslim upon his Muslim brother. Everybody has to tell him Yarhamukallah after he says Alhamdulillah. And the second thing is that a lot of people are used, after the person tells them Yarhamukallah, they say Atabana wa Atabakumullah, meaning may Allah reward us and reward you. He said that this is wrong. The sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that he used to say Yahdikum Allah wa yuslih balakum.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة رواة الحديث أنهم ينقلون العبارة كما سمعوها، فإن شكوا فيها قالوا أو قال أو كما قال، مما يؤكد أن علم الحديث أضبط علم عرفته البشرية، أضبط علم عرفته البشرية. وأبو القاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كنيته دون الناس، وهي كنيته دون الناس، فلا يجوز لأحد أن يكنى بأبو القاسم، لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه الكبير الأكبر القاسم حتى يقال أبو القاسم. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا تأكيد على أن الرؤية هي مناط التكليف في الصوم وفي الفطر، مناط التكليف في الصوم في صوم رمضان، وفي الفطر في فطر يوم العيد. على هذا الأساس قال العلماء كما تقدم أنه ينبغي على الأمة أن تتحرى الرؤية، ولا يجوز إثبات الشهر بالحسابات الفلكية. فإن غبي عليكم ألم، أي غبي الهلال عليكم، خفي أمر الهلال عليكم بسحاب أو قطر أو غير ذلك، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29. والله أعلم.
The fifth hadith is narrated by Abu Huraira radiallahu anhu, who is a narrator of a lot of hadith in the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He said and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam or Abu al-Qasim said, so fast when you see it, meaning when you see the hilal, and break your fast when you see it. But if it is difficult for you or impossible for you to see it, then finish 30 days, meaning finish Sha'ban 30 days and then start Ramadan the next day. Or in the case of Shawwal, finish Ramadan 30 days and then start Shawwal on the next day. Abu Qasim, just a reference to what he said in the narration of the hadith, Abu Qasim is the nickname of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And the Shaykh said that, just a note about this, that it is forbidden for anybody to take the nickname of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nobody can be nicknamed Abu Qasim, which is the nickname of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And for this reason, nobody can name his child Al Qasim, his first child Al-Qasim, so that he will be having that nickname. We understand from this hadith the same thing that we understood from the previous hadith, that it becomes compulsory on us to fast Ramadan when we see the hilal, and it becomes compulsory on us to start Shawwal and break our fast when we see the hilal, and not use those calculations And when it is impossible for us to see the hilal, then we just finish the month 30 days.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث يفيد أن المسلم لا ينبغي له أن يحتاط بصوم رمضان بصوم يوم قبله أو بيومين بعده، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. يوم الشك هو الناس اليوم الذي لا يعرف هل هو من شعبان أم من رمضان، أي يشك الناس فيه. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لا يجوز صيام يوم الشك على سبيل الاحتياط، ولا يجوز أن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط. ولكن إذا كان مسلم قد اعتاد أن يصوم مثلا يوم اثنين أو خميس أو يصوم يوم أو يفطر يوم، فصادف صومه ذلك اليوم جاز له أن يصوم، لأنه لم يقصد بصومه أن يصوم يوم الشك، وإنما وافق صومه صيام ذلك اليوم. والذي عليه السنة أن المسلم الذي لا يعتاد أن يصوم شيئا في شعبان إذا دخل النصف من شعبان لا يصوم شيئا، إذا دخل النصف من شعبان لا يصوم شيئا، والله أعلم.
Abu Huraira radiallahu anhu narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, do not fast one or two days before the day of Ramadan, except if a man is used to fasting, is having a habit in all his life to fast, for example, a Thursday or a Monday, and it happened to be the one before Ramadan. Other than that, we should not fast one or two days before Ramadan, saying that maybe it might be Ramadan. Meaning it is doubtful for us that, for example, let's say Ramadan is starting on Thursday and we fast Monday and Tuesday, saying, well, maybe Tuesday could be Ramadan. Because the Prophet Muhammad ﷺ says that it is haram for every Muslim to fast the day which is a doubtful day, that he doesn't know if it's Ramadan, maybe it might be Ramadan. He's saying, I just fast it to be on the safe side. Another hadith which is narrated by Ammar ibn Yasir shows to us that the Prophet Muhammad ﷺ said, whoever fasts Yawm al-Shak, the day of doubt, meaning the day when he is not sure if it's Ramadan or not, then he has disobeyed Abul Qasim, then he has disobeyed the Prophet Muhammad ﷺ. Except the exception is made with a man who is used to fasting. He's not fasting because he is doubtful, maybe it is Ramadan, but he is used to fasting certain days of the week, and those certain days of the week happen to be the day or the 2 days before Ramadan. And also the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is that once it is the 15th of Sha'ban, meaning the half of Sha'ban is done, after that they don't fast, they wait for Ramadan. So after the 15th of Sha'ban, there is no voluntary fasting as the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taught us. But we have to get ready for Ramadan. And the Sheikh is saying, if you have any questions as far as Ramadan is concerned, fasting, or any other thing, inshallah, you're most than welcome to ask those questions. Any questions? There's a lot of people maybe have problems with
نهي نهي تحريم ولا نهي تنزيل؟
نهي تحريم.
نهي تحريم.
نعم. إذا لم يكن قد اعتاده.
إذا صام شخصا اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر، فهذا
إذا دخل النصف كله. إذا دخل النصف لا يصوم. أما إذا كان احتاج صيام هذا الشهر صوم يوم أو أفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس فيه فيجوز له. الناس هناك بعد نصف الشهر من شعبان يبدأ بالصيام يقول نتدرب نتدرب على الصيام هذا منهي عنه وما يجوز.
إذا المقصود هو السادس عشر.
أين دخل الخامس عشر والسادس عشر؟
The question was that the fact that it is forbidden for us to fast after the 15th of Sha'ban, is that just it's better not to do it, I mean not to fast, or is it haram? The Sheikh said that it is haram to fast after the 15th of Sha'ban. We should not fast, and especially a lot of people say we're just going to fast so that we get trained. We tell them that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said do not fast after the 15th of Sha'ban. Except those who are not used, of course. Like we said before, if a person is all year long he's used to fasting Monday and Thursday, and of course after the 15th of Sha'ban there is Mondays and Thursdays, he can fast those things and there is no problem for him. But for another person who is going to do it specifically after the 15th of Sha'ban for like some reasons, like saying so that I get trained, then he's not supposed to do it. Allah knows best.
ورد في فضيلة النصف من شعبان حديث واحد يا أخوان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة ليلة النصف التي يطلع الله فيها على أهل الأرض فيغفر لهم إلا لمشرك, يخرج المشركين من الاستغفار ومن التوبة عليهم, لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يا أخوتي أمره خطير, فهو لا يغفر, لا يمكن أن يغفر الله للمشرك شيئا إلا بتوبة وانخلاع من الشرك وأن يعلن إسلامه. وصاحب الشرك لا يستغفر لأنه يرى أنه يطيع الله. كثير من الناس يشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى كفار مكة كانوا يظنون أنهم بشركهم يتقربون إلى الله, وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن لا يغفر وصاحبه لا يستغفر. والثالثة أنه محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. إذا كان حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لو أشرك شيئا معاذ الله لحبط عمله, فكيف ببقية الناس؟ إذن نقي نفسك من الشرك, وكما أراد الله لك أن تصلح نفسك مع الله أراد لك أن تصلح نفسك مع إخوانك المسلمين. فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن, رجل بينه وبين إخوانه شحناء وبغضاء وحقد وحسد وغل. قد ثبت في الصحيح أن الأعمال ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس, فيقع هذا عمل اثنان اخوان متصارمان, فيقول الله تبارك وتعالى دعوهما حتى يصطلحا. اعمال المتشاحنين لا ترفع الى الله ولا يقبلها الله ولا يغفر لهم زلاتهم. فيغفر لاهل الارض الا لمشرك أو مشاحن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقي أنفسنا بالتوحيد ويطهرها من الشحناء والغل والحسد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
The Sheikh said a hadith of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, which is a beautiful hadith and it should be an encouragement for us to do good in this month of Sha'ban. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم says, in what means more or less that Allah subhanahu wa ta'ala looks at the people of the earth, meaning at us, at the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, on the day of the 15th of Sha'ban. And He forgives every single one of them. He forgives the sins of every single person on that day, except one who associates somebody else with Allah in the worship, and mushahin, one who has problems or hatred towards his brother, or envy towards his Muslim brother, and things of that type. So the hadith says that that Allah subhanahu wa ta'ala looks at the people of the earth on the 15th of Sha'ban, and He forgives the sins of every single one of them, except a person who associates somebody else, or who claims a partner to Allah subhanahu wa ta'ala in his worship, or who has hatred or envy or problems with his Muslim brother. And from this we understand that the shirk, association, claiming a partner to Allah subhanahu wa ta'ala in our worship, is a dangerous matter. Why? Because first of all, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive that, as the ayah shows, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives any other things except for a person to worship somebody else besides Him. And the second thing is that the person himself who does shirk, who claims a partner to Allah subhanahu wa ta'ala, never asks forgiveness from Allah. Why? Because he thinks that he is doing the right thing. Just like the kuffar of Quraysh, they used to say, we worship those deities that they had, and they had different names of them made of stone and other things. They used to worship them. Say, why worship them? Only to get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So in actuality, they're never going to ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because they're thinking that they're doing the right thing. And the third thing about shirk, why it is dangerous, is because it stops the reward for any deeds that you do. If a person claims a partner to Allah subhanahu wa ta'ala, worships somebody else besides Allah subhanahu wa ta'ala, or means with his deeds somebody else, then those deeds, the reward for them is stopped. He doesn't get any reward for them because he's a mushrik, unless he makes repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second part says the other person that Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive, or does not forgive on that day, the 15th day of Sha'ban, who is a mushahi, one who has hatred for his Muslim brother, who has envy towards him, or those other bad things against his Muslim brother. Because Allah subhanahu wa ta'ala just as He doesn't like people to do things that would be considered bad in the right of Allah subhanahu wa ta'ala, He doesn't like you to do things that are bad towards your Muslim brother. And this is also made clear in another hadith where the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that the deeds of the human beings are ascended up to Allah subhanahu wa ta'ala every Monday and Thursday. And except the deeds of those people, the two Muslim brothers who have hatred and problems with each other, Allah subhanahu wa ta'ala tells the angels, keep their deeds down there until they come back and forgive each other.
بالنسبة للنية النية تبييض النية بالله هي شرط صحة في صيام النفل وفي قضاء رمضان وكيف تكون النية في رمضان
تبييض النية شرط صحة في صوم رمضان وفي قضاء رمضان وليس شرط صحة في صيام النفل وإنما هي شرط صحة في النفل إن تكون قبل الزوال قبل زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول عندكم طعام فتقول لا فيقول إني صائم أما في صوم رمضان وفي قضاء رمضان وفي صوم الفريضة كصوم النذر والكفارة فهي شرط صحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت من الليل أو لمن لم يجمع الصيام من الليل واختلف العلماء هل على كل ليلة تبيت نية أم أن شهر رمضان تجزئه نية واحدة والله أعلم أنه تجزئه نية واحدة لأنه نسك واحد ليس كل يوم نسك منفصل عن الآخر فلو صام راجلا 20 يوم أفطر الباقي ما يقبل الله أو صام 29 يوم وأفطر الثالث دون عذر لا يقبل الله منه، لا بد أن يصوم الشهر كامل كاملا لا ينقص منه شيء إلا لعذر شرعي، لذلك فتجزئ فيه نية واحدة، ولو قام الإنسان بالسحور فهذا يجزئ ما جاء مقام النية، والله أعلم.
السحور يفسد مقام النية؟
طبعا طبعا، لأنه نية فعلية
ولا تنطق بالنية.
لا ينطق
بالنية. The question that the brother asked was about making intention for fasting Ramadan. He says that do we have to make niyyah the night before fasting the Ramadan, in the fasting of Ramadan and also in the voluntary fasting? The Shaykh answered that making niyyah the night before Ramadan starts, is compulsory. We have to make it. But in the voluntary fasting, you don't have to make it the night before. You can make it the same day you want to fast, insofar as you do it before noon. Why? Because it has been narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to come to one of his houses, to his family, and he would ask them, "Do you have anything to be eaten?" They would say no. And it is in the morning, you know, it's already sunrise. They said, "No, we don't have anything." He said, "Then I will be fasting." So the issue over here is that you have to have an intention to fast before the night of Ramadan. But if it is just a voluntary fasting, you don't have to. Also, there is an issue that the scholars have some differences in it, which is, do we have to make niyyah, intention, for every night of Ramadan, meaning before each night we fast, do we have to make niyyah, or we just make intention for the whole Ramadan? And he said that the strongest opinion in as far as this is concerned is that you don't have to make intention every single night, you just make it for the whole month. You intend that you're going to fast the month of Ramadan. Why? Because the month of Ramadan as a whole is considered as one deed, as a worship, as a deed of worship by itself. Because if a person says fast only 20 days and he breaks, he doesn't fast the rest of the month, then it's not going to be accepted from him. Why? Because the whole month in itself is a worship deed. And since all of it is just a worship deed, we only need one intention. And also he says that if somebody wakes up for suhoor, which is the pre-dawn meal that we eat before starting our fast, that's enough, and that could be in itself an intention, because you already woke up and ate suhoor. Once you're eating suhoor, of course you're eating it with that intention that you want to fast. That could be an alternative to the niyyah. And another issue, also another mas'ala as far as the niyyah is concerned, it is a bid'ah for a person to mention it. Why? Because the niyyah is a deed of the heart, it's not a deed of the tongue. Once, for example, you come to make wudu for prayer, you already have niyyah that you want to pray. You don't need to say, "I intend to make wudu and pray Salatul Dhuhr," and you don't need to say this is a bid'ah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions never did this. They had the niyyah in their hearts. It's an intention. Once they start, they want to do the thing, it's in their hearts. They don't say it. The niyyah then is a deed of the heart and not a statement to be said by the tongue.
الحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم. هل من يبيت نية لصيام مكة أو من يصوم دون أن يبيت نية مثل ما لم يجد طعاما لهما نفس الأجر والقيمة؟
نفس الأجر، لأن هذا من توسيع الله على عباده، هذا من توسيع الله على عباده حتى يشجعهم على صيام نافلة.
أليس فيها غير لأنه لم يجد طعاما؟
هذا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، رحمة من الله لكم فاقبلوا رحمة، لا تضيقوا فيضيق الله عليكم، هذه من رحمة الله على الناس، من الموجود الطعام صوم حتى يكتبوا الأجر، أليس كذلك؟ أليس رحمة من الله؟
صحيح.
الله يشكر.
The question was, the brother said that, is there a difference if in the voluntary fasting, not in Ramadan, if you just want to fast a day for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, is there a difference between making an intention the night before and making it the same day I mean, a difference in the reward? Does the person who makes it a night before gets more reward? He said, no, there is no difference. Actually, you get the same reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a charity from Allah that you're fasting just because he didn't find food, and Allah subhanahu wa ta'ala is still rewarding you.
في بلد هنا الحمد لله احنا عندنا 4 أو 5 مساجد وبالنسبة لبداية شهر رمضان بعض المساجد يأخذوا رؤية وبعض المساجد يأخذوا رؤية مصر وبعض المساجد يأخذوا رؤية السعودية وبعض المساجد يحسبوا فالاختلاف يحصل الناس على سبحانه وتعالى يرحمها علينا ايه احنا هل نتبع المسجد اللي احنا عليه ولا نتبع الرؤية الصحيحة اللي رآها واحد مسجد في العالم كله ولا ماذا نفعل؟
الأول هذه مشكلة في كل بلاد الغرب وللأسف أنه في نفس البلد بيختلف إنه بيختلفوا حسب أصولهم إنه من مصر يجلسون مع مصر ولا من السعودية ولا من البلد تلك وسن البلد واحد هذا يا أخواني شر ما جاء رمضان إلا ليوحد أمة الإسلام لذلك انظر إلى الخطاب قال صوموا هل خاطب الفرد أو خاطب الجماعة طيب والذي يثبت الرؤية واحد ولا أمة إذن واحد من المسلمين ينوب عنه في رؤية رمضان هي حكم أنتم أحوج ما يكون في هذه البلاد أن تكونوا يدا واحدة أن تكونوا أمة واحدة أن تكونوا جميعا على قلب رجل واحد في هذه بلاد الكفر وديار الغربة وديار البعد عن ديار الإسلام ينبغي ألا تتفرق كلمتكم اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أبنائكم اتقوا الله في أحوالكم الصواب في المسألة أنه إذا سبق رأى رجل مسلم ثقة عدل هلال رمضان أو رجلان هلال شوال أن يلتزم الناس به ما سبق ما سبق هذا دين الله تبارك وتعالى فإن لم يروا الناس فيصوموا برؤية أقرب قطر إسلامي إليهم فيصوموا برؤية أقرب قطر إسلام إليهم واضح؟
فإن لم يروا فيصوموا بأقرب قطر
يعني برؤية أقرب قطر إسلام إليهم
The question was about the sight of the Hilal of Ramadan. The brother said that there is a lot of differences that when Ramadan comes that people start making differences. So he said, who are we supposed to start our fasting with? Is it our masjid or with the same country that sees the moon and everything? And the Sheikh that says that this is a problem that exists in all the Western countries among in the Muslims. But what we have to know that once one adult person, one tiqa sees the Hilal, then all the nation has to fast. Why? Because the Prophet Muhammad ﷺ, when he said صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, it came in a plural form. He says صوموا, fast, all of you. In English we don't notice it, but in the Arabic language صوموا means it is a plural form. It's a plural form. He's addressing the plural, meaning addressing the jama'ah, the group. All of you fast. When one person sees the hilal, that's enough for us. We have to fast. And he said that Ramadan came actually to unite the people and not to make them separate among them. And especially in these countries, we have to get united and everything and not be separate. So if the rule is that if one Muslim who is a trustworthy Muslim sees the Hilal, all the people have to believe him. They have to believe it. They're not going to say, well, maybe he's not going to say the truth. If he's a trustworthy Muslim, then we believe him and we fast. But if we don't see the Hilal of Ramadan, then we have to fast with the closest Muslim country to us. The closest Muslim country with us, we have to fast with them. And Sheikh, يعني هل أقرب بلد إلينا صام؟
إذا مثلا الرؤية عندكم هنا
لا
فتصوموا برؤية أقرب بلد إسلامي برؤيتهم إذا ثبتت الرؤية فيه تصوموا بصومهم واضح؟
نعم
لا لصوم أقرب بلدي. بلد مصر.
بلد مصر.
نعم.
إذا ثبت الرؤية لشخص مسلم في ولاية أخرى
ليست ببلد
ليس ولاية يعني
إذا ثبت
رؤية
فهي ثبتت لجميع القطر.
لا
إذا ثبت
وإذا
اختلفوا مثل ما اختلفتوا وأرجو الله أن لا تختلفوا فتصومهم برؤية أقرب قطر. واضح؟ لأن المشكلة هنا أيضا تفرق الجمعيات الإسلامية التي تثبت ذلك والتي يرتبط بها الناس، فهذا يرتبطون بالأسنى وهؤلاء بالماي وهؤلاء بالإكنى وهؤلاء بكذا وهؤلاء بكذا، فهؤلاء في أنفسهم مختلف. فالمشكلة لذلك خروجا للخلاف نصوم بصوم أقرب بلد مسلم أعلم ذلك الله أعلم.
The Sheikh is saying that the same question was repeated, that how we do it to start our month of fasting is that if one person sees it in another state, let's say for example he is in Virginia and he saw and we know he's a trustworthy Muslim and he sees the Hilal, then all of us we have to fast. However, if there is differences among us, the people in the other states, that's just like we have in our state, we have to fast with the first Muslim country that fasts. The first Muslim country that fasts.
Sighted the moon, not fast.
Sighted
the moon.
Sighted the moon. Right, that's when they sight the moon, that means they're going to fast.
But they may sight without, they may not sight without sighting.
Tell them after the moon.
رؤية ولا صوم صيام.
رؤية ولا صوم.
إلا إذا صاموا.
إلا إذا صاموا بدون
الحساب.
إذا صاموا الحساب.
بعض البلاد حسن.
He said the fasting is when we sight the moon, not just because we fasted. Like, let's say a Muslim country, for example, started the month of Ramadan, but they used only calculations. Then this is wrong in the Sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We're not supposed to follow them. We're supposed to follow either a person who is a tiqa, a trustworthy person who saw the moon with his bare eyes, or if nobody could do it over here, or we have differences, then we have to get it from another Muslim country who saw the moon with their bare eyes. They saw the Hilal with their bare eyes without any calculations. If they saw it with calculations, then it is something that the Prophet Muhammad ﷺ said, as it is in Lu'lu' wa Marjan, which is the most authentic books after the Quran.
تفطر حيث أفطر الناس بشرط واحد، ألا يكون صومك أقل من 29 يوما. هذا؟
The question was, let's say we started fasting here in the United States. He started the month and then he traveled to his home country, Pakistan or Morocco or any other country. Then those people broke the fast before he was supposed to. The Sheikh told him that you break the fast with the people you are with the condition that the number of days you have fasted cannot be less than 29. Because the month in the Arabic calendar should not be less than 29. When you got there, they break their fast and you just fasted 28 days so far. If you calculate and say 28 days is what I fasted, you cannot break your fast. Why? Because the month cannot be less than 29.
طيب الآن ندخل الآن أنا أسأل سؤال على هذا السؤال. إذا صام الأخ في أمريكا مثلا وأفطر في البلاد العربية وكان مجموع صومه أقل من 29 يوم، ماذا عليه أن يفعل يوم العيد؟
لا يفطر يفطر ويصوم يوم يقدر ويخفي يعني.
أحسنت. نعم أحسنت بارك الله فيك. عليه أن يصوم الله يصوم يوم العيد، يفطر مع المسلمين يوم العيد ويقضي بقدر ما نقص.
The Sheikh said, he asked a question, a very important question. He said, let's say the person when he traveled to another country and those people broke their fast and he still has one day to make up, does he break the fast with them in Eid or does he fast that day? He only fasted 28 days and when he got there they have Eid. Okay, and as we said, he cannot fast less than 29. Does he celebrate the Eid with them or does he fast the day? The answer is that it is haram to fast the day of Eid. He has to break the fast with the Muslims enjoy the Eid with them. Then after that, he can make up that one day. So this is the answer for it. After that, he can make up that one day and not fast it when they're celebrating.
No. Today.
طبعا بالنسبة لبعض الدول العربية الإسلامية تجد الناس لا يفكون في التقويم الرسمي بالنسبة لبيوت رمضان عن بيوته ولذلك يجبون الاتباع التقويم عن طريق المملكة العربية السعودية يسمون البداية أن الرؤية ليست قائمة في بلادهم فهل هذا صحيح أولا ثم أسأل ما الحكمة من أن بيوت رمضان تصح في بشرط رؤية شخص واحد وغيره
من الشخصين. أما السؤال الأول بارك الله فيك، فكل مسلم يصوم ويصوم بلده لعلة شرعية، أننا نريد أن نقلل الخلافة في الأمة الإسلامية، لأنه كل بلد لو صامت بصوم بلدها فيمكن أن يكون اختلافات 5 أو 6 لأنه كثير من البلدان تصوم مع بعض كتجمعات، لكن لو تركنا كل واحد في البلد يصوم بصوم من يروق له زاد الخلاف ولا قل الخلاف؟ زاد. ولذلك في الحكمة الشرعية أو العلة الشرعية في هذه الفتوى أننا نريد أن نقلل إيش الخلاف بين المسلمين.
ولو ثبت أن بلاد تصوم على غير رؤية
كيف ثبت له؟ كيف ثبت له؟ طب هو كيف ثبت له أن بلاده تصوم خطأ؟
لأن أكثر من مرة بعد يوم أو يومين يظهر الهلال 3 أيام أو 4
بعد 3 أيام و 4 أيام أظهر الهلال رمضان شوال؟ يعني هي خلاف يوم أو أقل من ذلك. فال يعني سدا لذريعة الاختلاف فيصوم كل إنسان بصومه الذي يعلن في بلده، الذي يعلن في بلده، إذا كان هناك حكومة في هذا البلد إسلامية في هذا البلد، يقوم الإنسان ويصوم ويلتزم. العهدة في عليهم، العهدة عليهم. الأمر الثاني الحكمة في أن هذا يثبت برؤية رجل وذاك يثبت برؤية رجلين، فأولا هذه أحكام شرعية لا تعلم، أحكام شرعية لا تعلم، ولكن الله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الدخول ليس كالخروج، يعني الدخول في العبادة ليس كالخروج من العبادة، وهذا من باب الاحتياط والتورع والتوسط والله أعلم. أما الأصل الذي نتكئ عليه أن هذا ثبت في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أثبت الرؤية برؤية رجل وأثبت الإفطار برؤية رجلين والله أعلم.
The question that the brother asked was, let's say in our Muslim countries, sometimes the people we don't see the Hilal in our country, and some individuals they fast with other countries, like let's say they fast with Saudi Arabia. This is not in America now. We're talking in our Muslim countries. He says that every country has to fast. Every Muslim person has to fast with his country. And the reason behind this fatwa is that there shouldn't be a lot of differences among the people. Like, and this is something that we really go through. Like, for example, in Morocco, you will find that in the same family, maybe 2 people, 3 people, one is fasting with Morocco, the other one is fasting with Saudi Arabia. So the scholars have given this fatwa so there won't be any differences among the people. Why? Because it is their responsibility. Now we are under the leadership of a Muslim government. Of a Muslim government. Even if I go wrong, even if I fast on a day that I'm not supposed to, it is their responsibility. This is why, to take off all those problems, we just fast with the country, with our countries, and not fast with any other country. And it is different when we are here, as we already showed. And the second, he asked another question, which is, what is the wisdom behind the fact that it is only one trustworthy Muslim who is needed to establish the beginning of Ramadan, while it is 2 trustworthy Muslims who are needed to establish the site of the Hilal of Shawwal, meaning when we have to break our fast. The Sheikh said, first of all, when it comes to our Sharia, these are things that we don't have always to go and seek the wisdom behind this and behind this, because we don't really know it all the time. But he says that there might be one of the reasons or the secrets behind this is that starting a deed of worship is not like finishing it. Once he entered, the deed of worship is not like going out of it or finishing it. And this is because of that maybe we'll be on the safe side. We have to have two people to make sure that we have to end Ramadan. So maybe to be on the safe side, that's probably why two people are required. But al-awla, I mean, it is better for us not to say that this is really what the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meant. Or we have to say that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said it, then we do it.
مقتلة الصوم الوجه عليها هي الأكل والشرب عمدا والجماع في نهار رمضان والحيض والنفاس للمرأة.
حيض والنفاس. The brother asked about the things that could render our fasting in Ramadan null and void. And he said, the Shaykh answered that there are four things that could make the fasting be void. And those things are eating and drinking on purpose. You intentionally do it, because not if you do it forgetting, then Allah subhanahu wa ta'ala forgives you. And having the sexual intercourse with one's wife in the day of fasting. And the women's menses. And the fourth one is after the bleeding that comes from the woman after she gives birth to a child, then those things are all voiding the fasting. So there are four things. Is there any other question, inshallah?
من أفطر العذر يقضي مكانه، من أفطر عمدا لا يجزئه إلا التوبة، لا ما في دليل على القضاء، لا يجزئه إلا التوبة الصحيح النصوح الصادق. وهذا ليس تهوينا، هذا تعظيم بأمر التوبة، أن التوبة ليست عملا سهلا يا أخوان، وإنما التوبة توفيق من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا فحيث المقلبين الثلاثة. تاب الله عليهم إيش؟ ليتوبوا، أي ليوفقهم الله للتوبة. والله يا إخوان الذي يوفق للتوبة فقد أراد الله به خيرا كثيرا. وانظروا كثير من الناس في رغبته أنه يتخلص من المعصية لكن لا يوفق للتوبة. إنما التوبة توفيق من الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يوفقنا بتوبة نصوح وعمل صالح متقبل. سبحانك اللهم
نوضح هذه لو سمحت. من أفطر ناسيا حتى هو يقضي؟
أنا
بقول سؤال يعني أدرج ناسيا فقط ومفرغا
حديث إذا كذا قطمه الله سبحانه
وتعالى. أنا ذهب ذهني لما يعني تقيأ عندي وقد
لا أشرب الناس الماء ناسيا.
لا، من أفطر ناسيا دون سبب منه يتم صومه ولا على شيء.
إن شاء الله أترجم هذا ونحن إن شاء
الله. خلي ترجم.
ترجم. The brother asked. He says, if a person breaks his fast forgetting, he just forgotten. For example, he had a sip of water. And if a person breaks his fast in spite of him, like somebody makes him break his fast. And if a person breaks his fast on purpose, he says, I will break my fast today. He doesn't want to fast on purpose. Do they have all the same, do they all have the same ruling? The Shaykh says no. Of course, the person who breaks his fast while he's forgetting, he doesn't have to make up that day, because Allah subhanahu wa ta'ala does not hold him accountable because he forgot. If a person breaks his fast on purpose, intentionally, then there is no, he doesn't have to make up that day, but he has to repent. The only way out for him is that he has to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And repentance is not an easy thing, because not everybody can repent to Allah. Only those people that Allah subhanahu wa ta'ala guides to the repentance will repent. And al-mukrah yaqdi.
ايش سورة الإكراه
يعني بسبب قلبي
يقتل يعني مرض سفر لا يستطيع الصوت وهو على كره يقضي هذا
المكره is a person like who he is made to break his fast for a reason, for a medical reason, for example. After that medical reason, for example, is gone and he feels healthy and everything, he has to make up that day. Excuse me, I have to answer the phone.
أشرف
تكلم. أيوه اسألني.
بالنسبة لواحد قطر يوم عشان كان مريض.
نعم.
هل ممكن له أن
يدخن؟
يس.
لا سؤال جيد.
قال لي أنا شفت واحد كان مريض ويدخن كان مريض من القاطر في رمضان كان بيدخن. وهذا بالنسبة لي أنا لا يجوز.
الله المستعان. بس الله يعافينا وإياك. بالنسبة للتدخين أول شيء هو معصية لأنه خبيث. والنبي جاء ليحرم الخبائث ويحل الطيبة. فهذا عكس مهمة نبيه أحل الخبائث وحرم الطيبة. دخان خبيث هذا أدنى شيء يقال محرم. الأمر الثاني أن هذا الإنسان إذا أفطر لمرض فلا يجوز أن يعالج مرضه بمرض وبلاء. الدخان مرض فكيف هو يفطر ليشفى من مرضه أم يفطر ليزداد في مرضه؟ هذا كما يقول وداوني بالتي كانت هي الداء. والإنسان إذا أفطر هو يأكل بمقدار إيش حاجته ثم لا يعلن ذلك بين الناس. الإنسان مفطر لعذر هل يجوز له أن يخرج في الشارع في السوق وبين الناس ويأكل؟ يقول أنا مفطر لعذر كذا كذا لا يجوز. يجلس في بيته ويأكل في بيته لأنه ينبغي أن يذب عن نفسه لأنه ليس كل إنسان يراه كل هذا مريض أو عنده عذر. ينبغي أن يذب عن عرضه وعن دينه. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دخان لا يجوز في كل حال والأحوال. نسأل الله عافية الله.
The brother said if somebody breaks his fast during Ramadan, is it permissible for him to smoke?
He's sick.
Yeah, he breaks because he's sick. Is it permissible for him to smoke while he's breaking his fast? And then the Sheikh started saying that smoking is a sin. And because smoking by itself is khabith, is felt, is evil. And Rasulullah ﷺ came to make the good thing for us halal and the filthy thing for us haram. And he's saying, the Shaykh repeating again that smoking is haram. And he's saying that if a person broke his fast for being sick, if he's sick and he broke his fast, so it's not permissible for him to cure this sickness with a bad thing, with a filthy thing. And he's saying if the person, when he broke his fast because he's sick, he just eat with whatever he can, whatever he needs. He doesn't eat as much. He doesn't eat a little bit, whatever he wants. And he doesn't go outside to the people and show them that he's eating, he's breaking his fast. And he stay at home and just eat at home. And because not everybody is going to see him and they say, okay, this person is sick and that's why he's eating. Not everybody is going to say that. And JazakAllah khair.
Inshallah, tomorrow he's gonna finish the hadith of fasting. Inshallah, after Fajr.
Inshallah.